سقطت من وسطه، وإما أن تكون مستقلة، وهي على كل حال مناسبة لهذا الكلام، فأحببت أن أكتبها ها هنا لتتم الفائدة. وهي ثم ذكرها رحمه الله.
هل قبل الموضع ذكر شيخ الإسلام جملة من الأدلة العقلية والنقلية على النبوة؟ فضل يا شيخ.
المحقق له كلام على الكلام السابق هذا، أردتم أن أقرأه؟
يعني في الختام
هو لا يبين أن هذه النسبة، يعني هذا الكلام اللي بيجي هو أكيد أنه من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وذكر مبررات هذا.
قل يصير واضح لنا جميعا.
يقول وفقه الله: هذه الفصول وإن تفردت بها نسخة النسخة الظاهرية إلا أنها من تأليف ابن تيمية ولا ريب، وإن التبس حالها على الناسخ وعلى عمه من قبل، هل إلا أنها من تأليف ابن تيمية ولا ريب.
أسلوبه واضح، أسلوب ابن تيمية إذا قرأت الكلام تعرف إنه هو لا لغيره. سبحان الله. نعم.
وإن التبس حالها على الناسخ وعلى عمه من قبل، هل هي من هذا الكتاب أو من غيره؟ فلا يضر ذلك في نسبتها إليه. والدليل على صحة نسبتها لابن تيمية رحمه الله أمور، منها أن ابن المحب نسخها من أصل منسوخ من خط المؤلف، والواسطة بين الناسخ وبين خط المؤلف ثقة وهو عمه. ومنها أن أسلوب ابن تيمية رحمه الله منهجه واضح جلي لا يخطئه من عرفه. ومنها أن مؤتلفه مع كلامه في كتبه الأخرى وفتاويه، أنها مؤتلفة مع كلامه في كتبه الأخرى وفتاويه وفيما نقله عنه أصحابه، وكل ذلك جلي والله الموفق.
أحسنت بارك الله. نعم. قال
رحمه الله: فصل. وآيات الأنبياء وأعلامهم تدل على نبوتهم من وجوه، كما أن الآية واحدة كالقرآن مثلا تشتمل على أنواع كثيرة من الآيات العجيبة الخارقة للعادة، وكل من تلك تدل من وجوه، ولكن قد يتفطن بعض الناس لبعض الوجوه التي لم يتفطن لها غيرهم، فيعلم هؤلاء من وجه الدلالة ما لا يعلمه هؤلاء. ولما كانت آيات الأنبياء تتضمن دلالة كدلالة الأدلة العقلية، ودلالة كدلالة الأدلة السمعية الوضعية، ودلالة كدلالة الأدلة العادية التجريبية، كان من النظار من جعلها من جنس الأدلة العقلية، ومنهم من جعلها من جنس الأدلة السمعية، ومنهم من جعلها من جنس الأدلة العادية، والكل حق. فالأول هي الأدلة التي يستلزم مدلولها بذاتها من غير قصد أحد، ويمتنع وجودها بدون وجود مدلولها، كدلالة المحدث على أنه لا بد له من محدث، لا بد له من محدث أحدثه.
دلالة عقلية. نعم.
أحسن الله عليك. ودلالة المخلوقات على الخالق من هذا الباب، بل وكذلك دلالتها على وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته وغير ذلك.
يعني المخلوقات تدل على خالقها وعلى صفاته من العلم والحكمة والقوة والرحمة. نعم.
سبحانه.
أحسن الله
عليكم. والثاني الدليل الذي يدل بقصد الدال وإرادته، فهو يقصد أن يعلم غيره بأمر من الأمور، ثم قد يعلمه بالخطاب، وذلك إنما يكون إذا عرف المخاطب مراده بالخطاب. المخاطب مراده بالخطاب،
أي مراد المخاطب. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد يعلمه ذلك بإشارة غير الخطاب أو بفعل من الأفعال، وهذا النوع يدل على ما علمه الدال وأراده بخطابه. ثم إن علم أن ما علمه وأراده بخطابه هو مطابق للخارج، علم مطابقة ذلك للخارج، وإلا فلا. ثم من الناس من يرجح النوع الأول على هذا لامتناع تغير الأول وإمكان تغير الثاني، ومنهم من يرجح الثاني لأن الثاني قصد به الدال الإعلام والتعريف بخلاف الأول، ولأن الدلالة والتعريف والبيان بالثاني أتم وأكمل، ولهذا كان ما يعرفه الناس بخطاب الأنبياء بل وبغير خطاب الأنبياء أعظم وأكثر مما يعلمونه بنظرهم العقلي. وكذلك تنازع الناس في السمع والبصر أيهما أفضل، والتحقيق أن مدلول السمع أعم وأشمل وتصور البصر أتم وأكمل.
الله. وهذا يظهر ليس الخبر كالعيان، يعني العلم بما يشاهد الإنسان ويراه أكمل مما يسمع عنه ويخبر به، ليس الخبر كالعيان. ولهذا سمي الدرجة الأعلى أو الوسطى في العلم عين اليقين، وقبلها علم اليقين، وبعدها حق اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم. ومما رجح به الثاني أن دلالة السمع مشروطة بالعقل بخلاف العكس. ومما رجح به الثاني، هو يقول أي الوضعي، ومما رجح به الثاني أن دلالة السمع مشروطة بالعقل بخلاف العكس، فمن عرف الأدلة السمعية عرف العقلية ولا ينعكس، فإن السمع المجرد بدون العقل لا يكون دليلا، فصارت الدلالة العقلية جزءا أو شرطا في الدلالة السمعية، فالسمعية تستلزم العقلية من غير عكس. ولهذا كان من عرف تفسير القرآن على الوجه التام عرف الأدلة العقلية على أصول الدين من غير عكس. وبسط هذا له موضع آخر.
فصل عني؟
لا لا لا، مستمر الكلام. والمقصود هنا،
نعم،
والمقصود هنا أن آيات الأنبياء تدل من جنس هذه الدلالة ومن جنس هذه، ولهذا كان كثير من النظار يجعلونها كالدلالة العقلية، وكثير منهم يجعلونها كالدلالة الوضعية السمعية، والتحقيق أنها تجمع النوعين. أما الأول فلأن تخصيص خلق الآيات المعجزات بحال دعوى النبوة والتحدي بها الذي يوجب العلم الضروري بأن الرب قصد بخلقها تصديق المدعي للنبوة يستلزم قصد الرب إلى تصديقه، كما أن تخصيص الحوادث بحال ووقت وزمان وصفة تستلزم قصد الرب إلى تخصيصها بتلك الصفة، وإحكامها وإتقانها تستلزم علم الرب لها، ونفس إحداثها تستلزم قدرة الرب، ونفس حدوثها يستلزم وجود الرب المحدث لها. فكذلك آيات النبوة وأعلامها تستلزم قصد الرب إلى تصديق الآتي بها المدعي، تستلزم قصد الرب إلى تصديق الآتي بها المدعي، ويمتنع وجود هذا ويمتنع أحسن الله عليكم ويمتنع وجودها وجود هذا الدليل بدون مدلوله، كما يمتنع في نظائره، ويمتنع وجود هذا الدليل بدون مدلوله كما يمتنع في نظائره.
وقد من عبارات الشيخ أنه يقال قصد الله بكذا كذا، قصد مع أن هذا اللفظ ما أذكر معناه الإرادة، فالشيخ أعاد الكلمات هذه. نعلم أن الله قصد بهذا كذا، أراد بخلق المعجزة إثبات الرسالة، وقصد أن يصدق الرسول، إثبات صدقه والأمر بتصديقه. نعم
أحسن الله إليكم. وقد أورد بعضهم على هذا سؤالا وزعم أن هذا ضعيف، قال: لأن التصديق عندنا خبر عن الصدق، وخبر الله تعالى أزلي لا يصح تعلق القصد به.
هذا رأي. وخبر الله، نعم، وخبر الله أزلي،
وخبر الله أزلي لا يصح تعلق القصد به. وهذا
هذا مبني على مذهب من يقول بقدم أعيان كلام الله، والصواب المعروف عند المحققين أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، فتكليمه لموسى ليس قديما، وتكليمه للأبوين ليس قديما، بل هو في وقته، شاء الله أن يقول ذلك في وقته. وعبر عن ذلك أهل العلم بأن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. نعم،
أحسن الله عليكم. وهذا السؤال في غاية الفساد لوجوه. وقد أورد بعضهم على هذا سؤالا وزعم أن هذا ضعيف، قال: لأن التصديق عندنا خبر عن الصدق، وخبر الله أزلي لا يصح تعلق القصد به. وهذا السؤال في غاية الفساد لوجوه، منها أن من جعل الصدق والتصديق قديما لازما لذات الرب، قال: معنى كونه يصدق الأنبياء أن يظهر ما يدل على صدقهم، فتصديق الرب عبده معناه إظهار ما يدل على أنه مصدق لهم. وقصد الرب عند هؤلاء يتوجه إلى ما يحدثه من الأدلة على التصديق القديم الأزلي، كما أن الحوادث عندهم تدل على علمه وإرادته وغير ذلك من صفاته القديمة. ومنها أن جمهور المسلمين لا يقولون بهذا، بل الصدق والتصديق من أنواع الكلام، وجمهور المسلمين يقولون إنه يتكلم بمشيئته وقدرته. ثم منهم من يقول هو مخلوق منفصل. وأما أحسن الله إليك
أبو سعد، حياك الله.
ثم منهم من يقول هو مخلوق منفصل، وأما السلف وأهل السنة وجمهور الأمة فيقولون إنه قائم بذاته مع كونه يتكلم بمشيئته وقدرته. ثم من هؤلاء من
إلا الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله مع النفس، يقولون إنه قديم وأنه قائم بالله، يعني خالفوا المعتزلة في أن كلام الله قائم به، ليس شيئا منفصلا عنه، لكنهم يقولون قولا انفردوا به، وهو أنه معنى نفسي ليس بصوت ولا حرف ولا يكون بمشيئته. فقد شاركوا المعتزلة والجهمية في بعض الجوانب في زعمهم أن كلام الله لا يكون بمشيئته. نعم،
أحسن عليكم. ثم من هؤلاء من يقول إنه لم يكن يتكلم في الأزل بمشيئته لامتناع حوادث لا تتناهى. وأما السلف والأئمة فيقولون لم يزل متكلما إذا شاء. وعلى كل قول من هذه الأقوال فقد اندفع السؤال. وأما كونها تدل دلالة الأدلة السمعية والوضعية، فلأنها جارية مجرى التصديق بالقول، والتصديق بالقول وبالأفعال وغيرها، كالتصديق بالخطاب والإشارة والأفعال ونحو ذلك، وهو يدل على تصديق المصدق، لكن بعد أن يعلم أن ذاك إنما يقول ويفعل ذلك إذا قصد التصديق، كما يعلم أن المتكلم إنما يتكلم بذلك الكلام إذا قصد به ذلك المعنى، فهذا يستدل به على علم مراده بذلك الخطاب والفعل، وذلك قد يعلم مع سكوت المصدق، كما لو قام رجل بين يدي ملك في محفله وقال: أيها الملك، إنك أرسلتني إلى هؤلاء لأبلغهم عنك ما أمرتني، وعلامة صدقي أنك تقوم وتقعد وتقوم وتقعد، فقام الملك وقعد عقب ذلك، علم الحاضرون أنه إنما فعل ذلك لأجل تصديق هذا المدعي، وأن قوله وعلامة صدقي أنك تفعل هذا أي أن تجعل هذا الفعل منك مجرى قولك لي صدقت، فهذا يدل على أنه صدقه بما أحدثه من دليل تصديقه، ولكن هذا الدليل هو قيامه وقعوده، وإنما صار دليلا لما قصد به الدلالة على تصديقه، فهو دليل بالقصد والإرادة والمواضعة لا بذاته، ولكن مجموع دعوى ذاك في هذا المشهد وإحداث هذا الفعل يدل دلالة عقلية لا يمكن انتقاضها. ولهذا من ظن نفس المعجزة دليلا على الصدق منع أن تكون لغير الأنبياء لئلا ينتقض الدليل، ونفس المعجز الذي هو خارق العادة ليس دليلا بمجرده حتى يقترن بدعوى النبوة، وهذا المجموع يمتنع لغير النبي، وامتناع ذلك يعلم تارة بالضرورة وتارة بالنظر كما قد بسط في موضعه. ويدل أيضا دلالة العاديات كما تدل حمرة الخجل وصفرة الوجل
كما تدل الحمرة على الخجل والصفرة على الوجه، هذا أصل الكلام، الحمرة تدل على الخجل. نعم،
أحسن الله. وهذه الدلالة تكون مع قرائن وأمارات، كما يميز بها بين حمرة الخجل وحمرة المحموم وحمرة الغضبان، ولكن من يجوز انخراق العادات بلا سبب وحكمة ويقول إن المعجزة لم تدل إلا دلالة عادية، يجوز أن يخلق مثل معجزات الأنبياء على يد الكذابين، فقيل لهم: إذا جوزتم هذا فبما تعرفون صدقه؟ قالوا: قد نعلم بالضرورة أن العادة لم تنخرق مع جواز انخراقها، كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ياقوتا والبحر لم ينقلب زئبقا مع تجويزنا ذلك. وقالوا: وإذا كان قد حصل لنا علم ضروري عادي بأن هذا الفعل إنما أحدثه الرب مقارنا لصدق هذا، لم يقدح في ذلك تجويزنا أن يخلقه بدون هذا. قالوا: ولو خرقت العادة في علوم بني آدم بحيث جاز أن يخلق في قلوبهم علوم ضرورية ويكون جهلا لا علما، لم نثق بشيء من العلوم، لكن نعلم قطعا أن هذه العادة لم تخرق، بل ما خلقه الله تعالى من العلوم الضرورية في النفوس السليمة لم تكن إلا حقا. وقال هؤلاء: نحن وإن جوزنا على الباري أن يضل عباده فلم نجوز اجتماع الضدين، ولم نجوز زوال قدرته، ولم نقل إنه يضلهم.
يضل من شاء منهم، لا يضل جميعهم.
أحسن عليكم. فلم نجوز اجتماع الضدين، ولم نجوز زوال عق قدرته، ولم نقل إنه يضلهم مع خلق الهدى والعلم في قلوبهم، بل مع زوال الهدى والعلم في قلوبهم، فإذا خلق في قلوبهم علما ضروريا كان قد هداهم ولم يضلهم. وهذا
فإذا
خلق في قلوبهم علما فإذا خلق في قلوبهم علما ضروريا كان قد هداهم ولم يضلهم. وهذا هو الهدى العام الذي جعله الله تعالى لكل أحد، كما قال تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال: وهديناه النجدين، ونحو ذلك. فقد جعل في نفس كل سليم أن الجبال لم تنقلب يواقيت، والبحر لم ينقلب لبنا، وهو يعلم ذلك علما ضروريا، وأن جواز أن الله تعالى قادر على تغيير ذلك ولو شاء لفعله. فكذلك نحن نعلم بالاضطرار أن فرعون لما سأل موسى عليه السلام آية فألقى العصا فصارت حية تسعى، أن الله تعالى فعل ذلك دلالة وآية لموسى عليه السلام. وهذا العلم الضروري لا يندفع عن قلوبنا بتجويز أن الله لو شاء أن يفعل ذلك ما مع نقص الرسول لفعله،
مع
نقص الرسول لفعله،
مع نقص،
نعم حصل نقص،
نعم.
وأما من قال الدلالة عقلية ذاتية
إلى
أحسن
الله، جزاك الله. اللهم صل على محمد، اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا.